بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 68 دال على 57 و600 و3000، وهو الشريط 13 من شرح كتاب الصلاة من الروض المربع.
أقول ما تصح في حق الإمام، كيف ما تصح في حق الإمام تصح في حق المسجد؟ أنا جبت خامسة، هل يجوز تجيب خامسة وباقي الخامسة بالاتباع؟ نعم، جاء الصلاة رباعية على باقي الخامسة بالاتباع، لكن سمع لعن نفسه فقط، فهذا المسبوق لا يعتد بهذا الباطل ويتمنى أنه معذور لأنه لم يعلم، لكن إذا قلنا أنه لا يعتد بها، جاء وعنت الإمام وانت الخامسة، جاء هذا الشيخ ما درى كبر ودخل معك وانت الخامسة، وقلتم أنه لا يعتد بها لأنها باطلة في حق الإمام، فكذلك المأمون مسبوق أو غيره، إلا أن إذا كان جاهل يرفع عنه، إلا أنه لا يعتد بها. يا طيب يا جماعة، أنا دخلت مع الإمام وهو الخامس وأنا والله ما دريت، لكن تكبيرة الإحرام ودخول معه، أنا ما أنا تكبيرة أنا فاهم، لكن حقي دخول وتابعت في هذا الامر الزائد اللي قلت انه باطل.
شوف
يقول لك قياس الكتب، لا هذا قياس ماشي القياس، لاني دخلت مع الامام بعد الركوع في حقي انا لا اعتد به، لكن في حق الامام يعتد به، أما بالخامسة لا بحقي ولا بحق الماء ما يخدمه، فلهذا ما شفت يا شخص أمر من ذلك وجهد
ليس نوصل مجراه
معه
مجراه معه
هذا ما شغلات
يقول لك لماذا من الركعة بجميع ما تحصل بها باطل كل ما له علاقة
بعيد بجانب أنا شفت يقول أنا دخلت معك
بديش
الحسن جنوان على الخامسة وأنت شاهد على كل حال، وأنا علمت أن هذه خامسة فلعتد جبت أربع ركعتين وجلست للتشهد ركعتين وجلست للتشهد الأخير وسلم، لكن قالوا لي أنك كبرت التكبيرة في الإحرام وتابعت هذا الإمام الذي في ركعة خامسة في ركعة
تنعقب وما تنعقب
لا تنعقب وما تنعقب إذا كان لم يعلم أنها زائدة تكبيرته للإحرام صحيحة، إنما عليه أنه ألا يعتد بتلك الركعة، أما إن كان عالم بأنها زائدة فهو لا تنعكس الصلاة.
حد علمه إذا أخبروا
بلى
إذا أخبروا
إذا أخبروا عبد الله عبد الله
يعبر كل الفرق بين كونه يخبر قبل أو يخبر عدو
فرق اللي وإنما دخلنا عند خبر المسلم وكبر تكبيرة الإحرام، وتكبيرة الإحرام ناويا حال التكبير أنه مقتد بهذا الإمام، والاقتداء بهذا الإمام غير صحيح إلا أنه معلوم لأنه جاهل تبين له فيما بعد، فتكبيرة الإحرام دخول الصحيح صلاته وفي وإعتداد بهذه الركعة غير صحيح، وصلاة الأربع فيما بعدها عنده أن الصحيح
ما في مجال للاحتياج
لو اتكتب الخامسة ولم يعلم إلا بعد قبل يعيد الصلاة على قريبا جرى الأولى فإذا لم يعلم إلا بعد مدة يستأنف الصلاة من أول
لكنها باطل
وإن علم بالزيادة أن في الركعة جلس بالحال بغير تكبير لأنه لو لم يجلس مزاد في الصلاة عمدا وذلك يبطلها فيتشهد إن لم يكن تشهدا لأنه ركن لم يأتي به ويجب يستاوي ويسلم لتكمل صلاته.
كذلك وإن علم المأموم بأن الإمام في ركعة خامسة من وان دخلت يعني من اول الصلاة ولكنك نسيت الامام شرع بالخامسة ثم انتبهت ان هذه خامسة قلت معه حالا اجلس لا تتابع لانك لو تابعت فقد زدت في الصلاة عمدا وهذا مبطل لها نعم.
وان كان قد تشهد سجد للسهو وسلم
وإن كان قد تشهد فإنه يسجد للسهو ويسلم نعم.
وإن كان تشهد ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه ثم سجد للسهو ثم سلم
نعم.
وإن قام إلى ثالثة نارا وقد نوى ركعتين نفلا رجع إن شاء وسجد للسهو وله أن يتمها أربعا.
كذلك وإن قام إلى ثالثة النهار أنت ناوي تصلي الضحى ركعتين أو دخلت الظهر تحية المسجد أو راتبة الظهر ركعتين لكنك نسيت وقمت للتاسع رجعت إلى ركعتين في التشهد صلي وإن كملت فلا شيء عليك يعني يجب أن تكملها ولا شيء.
ولو أن يتمها أربعا ولا يسجد وهو أفضل. وإن كان ليلا فكما لو قام إلى ثالثة في الفجر نص عليه.
وإن كان ليلا فكما قام إلى ثالثة في الفجر تبطل لا بد أن يرجع. فمثلا تصلي الناس بالأمس بالناس التراويح أو تصلي آخر الليل ناوي الركعتين شهيت وقمت إلى الثالثة ما يجوز لك تكملها أربعة بل حالا ترجع فلو مضيت بطل الصلاة. أشبه ما لو قمت إلى ثالثة فجراء معلوم أنك لو قمت إلى الثالثة في الفجر عمدا ضمر ومتى انتبهت بأن الثالثة يلزمك أن تقصر فكذلك التراويح وصلاة الليل فما دمت أنك ناوي الركعتين وقمت إلى ثالثة سهوا فعليك أن ترجع إذا ذكرت حالا ثم لو مضيت على أن تكملها أربعة بطلت الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الليل مثنى مثنى وأنت ناويها ثنتين فالزيادة على الثنتين سهوا هذا متى ذكرت ترجع إلى الثنتين وتسكت وإذا ذكرت ومضيت وأكملتها أربعا بطلت الصلاة. إذا نويت هذا معنى
مثلا لو صلى في النهار ثلاث ركعات بعد التسليم وظن في الفجر علم انها ثلاث يصبح ركعه
شلون؟
صلى في النهار ركعتين وزاد ثالث الشهر سلم بعد السلام مباشره علم انها ثالث يصبح ركعه او يسجد مستاويا
لا يصبح
وان سجد مستاويا لا يسمع من الاسلام
لأنهم عللوا بنشأة قلنا يكمل أربع قال لأن صلاة النهار أربع في الظهر والعصر شبهوها بالفريضة لأن شبه عللوا فيه كما في باب التطور بعد هذا قالوا إذا نوى ركعتين نهارا مثلا فشهى فله أن يكملها أربعة لأن عللوا قالوا لأنها مشابهة للصلاة النهارية الفريضة الظهر أو العصر. أما الثلاث فليست صلاة نهارية، ما هي إلا المغرب، والمغرب هي وتر النهار كما هو معروف.
لكن هنا يا شيخ ما علمنا ذلك إلا بعد الثلاث
إن شاء الله. لا كل
زيادة أولى
وأحسن.
لأنها صلاة شرعت ركعتين أشباط الفجر.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
وإن سبح به ثقتان فأصر ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته وصلاة من تبعه عالما لا جاهلا أو ناسيا ولا من فارقه. وعمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه، ولا يشرع ليسيره سجود، ولا تبطل بيسير أكل أو شرب سهوا، ولا نفل بيسير شرب عمدا.
قال رحمه الله تعالى: وإن سبح به ثقتان أي نباه بتسبيح أو غيره ويلزمهم تنبيه لزمه الرجوع إليها سواء سبح به لا زيادة أو نقصان، وسواء غلب على ظنه صوابهما وخطأهما. والمرأة كالرجل.
من الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وإن سبح به ثقتان. الثقتان مفرد ثقة. الثقة إيش هو؟ هو العدل الضابط، هذا هو الثقة كما هو معلوم في كتب المصطلح. الثقة هو العدل الضابط. إذا سبح به ثقتان نبه بزيادة في الصلاة أو نقص، ولم يجزم بصواب نفسه عليه، بل يتعين عليه أن يرجع إلى قولهما، ولا تجوز له مخالفتهما إلا إذا تيقن شيئا. والصلاة سواء كانت فريضة أو نافلة، والمنبهان سواء كان رجلان أو امرأتان أو رجل وامرأة. ويلزمهم لو علموا أن الإمام زاد أو نقص يلزمهم أن ينبهوا، ولكن لو أبى ولم يلتفت إليهما فهذا فيه التفصيل الآتي بيانه: إن كان متيقنا فلا يرجع إلى قولهما، وإن كان شاكا أو ظان فيلزمه العودة إلى قولهما. نعم بصدق.
فإن أصر على فإن أصر على عدم الرجوع ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته لأنه ترك الواجب عمدا. وإن جزم بصواب نفسه لم يلزمه الرجوع إليهما لأن قولهما إنما يفيد الظن مقدم عليه.
كذلك إذا نبها إن كان لم يجزم بصواب نفسه عند التردد يلزم العودة إلى قول المنبهين، فإن لم يرجع بطلت صلاته وصلاتهم جميعا، لأنه أخل في الصلاة عمدا فتبطل صلاته وصلاة من تبعه. مثاله: لو أن الإمام جلس من ثلاث قلت عنه سبحان الله، قال آخر سبحان الله، قال آخر ولكن أي جلس مثلا امتنع مرة. إن كان متيقن الأمر إليك، فأنت اللي تتيقن أن إمامك مختفي مكمل. فإن كان أنه ما تيقن عند الشك ولكن اشتمر بطلت صلاته وصلاة ما خلفه، لأنه ترك الواجب عمدا، وترك الواجب عمدا يبطل صلاته وصلاة من خلفه. أما لو كان كان متيقنا، فإذا كان متيقن فلا يرجع إلى قول الإمام مثل القاضي، فالقاضي لا يجوز لأن يرجع إلى قول البينة إذا علم كذبهما، كما لو جئت أنت بشاهدين عند القاضي وشهدوا عند القاضي بأنك أقرضت فلان 1000 ريال، القاضي يعلم أن شهودك بطلة كذابين، ما يعمل فيه. ولا يجوز للقاضي أن يحكم لك بهذه البينة التي يعرف أنهم كذبا. فكذلك إذا كان يتيقن صواب نفسه فلا يرجع إلى قول هذين المنبهين تقديما لليقين على ما يفيد غلبة الظن.
كلام هنا ليس كلام الشارع، يعني أن قولهما إنما يفيد الظن مقدم عليه.
لا، بس اليقين مقدم
عليه.
ما دام ان حكمنا بطلان صلاة الإمام فبطلان صلاة الإمام تبطل صلاة المأموم. ما دام انك مقتدٍ بهذا الإمام وصلاتك مرتبطة بصلاة الإمام وركوعك مرتبط بركوع الإمام وحكمنا ببطلان صلاة الأصل الذي هو الإمام، فكذلك كما تقدم وتبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة إمامه. أما إذا كان متيقن لا.
وإن اختلف عليه من ينبهه سقط قولهم ويرجع منفرد إلى ثقتين.
كذلك وإن اختلف على الإمام من ينبهه سقط قوله، من جنس البينة المتعارضة، ناس يقولون قف وناس يقولون اجلس، يتركوا كلهم يبني على غالب ظنه، يتركوا ما دام اختلفوا. أما المنفرد يرجع إلى قول ثقتين، مثلا صلي منفرد والناظر جدت خامسة، قلنا لك يا محمد ترى جدت خامسة نشوف صليت 4، يجب ترجع أدام أنك شكت لا بد أنك ترجع إلى قول ثقتين. نعم. وإن لم يكونوا يصلون معك
ايش؟ خلف الإمام. قال بعض المؤمنين سبحان الله ما استجاب. كلم واحد قال باجي وحده ينطوع.
هذا يأتي قراءة بدلة ما تبطل إذا كان جاهل، لأن يعني المشاهد يتكلم عن جهل على الصحيح ما تبطل، من اللي حديث رفاعة وإن كان في كبار يقولها تبطل، لكن الظاهر ما تبطل بذلك لأنه جاهل وتكلم لمصلحة الصلاة، مثل هذا ما تبطل. حديث رفاعة قال كان يكلم أحدنا صاحبه ولما عطسك الحمد لله صاروا يلطخون أبخاذا بلسك، قال يا ويلة ما لكم تصمتوني، قولي نفس سلم والصلاة ما لكم تصمتوني، أنزل الله وقوموا لله قانتين، ويعني نزلت قبله ولم يعلم بها، ما لكم تصمتوني. لما فرغ من الصلاة أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأن الصلاة لا يصح بها شيء من كلام الآدميين ولم يأمروا بالإعادة.
وبطلت صلاة
كيف أنا أعرف أنا حين أعرف أن صوتك حسن. أنا أعرف أنك حسن. أنا أعرف إذا ما ثبت عندك في قدم لا أبي إذا ما ثبت عندك في قدم لأن الصوت يعني للي يعرف السابق أنا صوت. أما لسان مو بعرف يمكن ما يدعي شيء. المهم في نفس الصلاة ترجع إلى قولهما إذا كنت تعرف عرفتهما وعرفت ثقتهما ترجع. أما إذا ما صلوا صلاتك صحيحة إن شاء الله. نعم.
فبطلت صلاة من تبعه وإن تبع إماما أبى أن يرجع حيث يلزمه الرجوع عالما من تبعه لا جاهلا أو ناسيا
للعذر.
وبطلت صلاة من تبعه أي تبع إماما أبى أن يرجع حيث يلزم الرجوع عالما من تبعه لا جاهلا أو ناسيا للعذر ولا من فارقه.
عالما من تبعه لا جاهلا عالما من تبعه لا من تبعه لا عندك خبر كذلك إذا نبهت مثلا الإمام وعند الشد نبهنا عند الشد ولم يرجع إلى قولكما بطلت صلاته وبطلت صلاة من خلفه وعالما لا جاهلا يعني بطلت صلاة من تابع في هذه الزيادة إذا كان عالما بأنها زيادة فلا بد أن تفارقه. فمثلا قام إلى خامسة قال الله سبحان الله أي استمر فأنت عالم بأنها زائدة وأنت متابع لإمامك فأرجع فارقة لا بد تفارقه ولا يجوز لك متابعتك في تلك الركعة الزائدة هذا ما بطل صلاتك. وصلاة من تبع عالما بأنها زائدة لا جاهلا.
نعم
هذا هو المراد. أقول هذا حتى بالهبي عندي مش لقيم بس اللي عندك أن تقول لا من تبع بطل صلاتك هذا مستحيل. هذا
نعم ينتظر يشهد
مخير يجلس ينتظر يسلم معه ولا يسلم لنفسه يسلم نعم.
وإذا صلى ثلاثا في الرباعية أقوم فأتي بالرابعة أتركه
إذا سلم وإنسانك جازم يقينا إذا سلم الجواب
بعد السلام
نعم
ولا من فارقه لجواز المفارقة للعذر ويسلم لنفسه
ويسلم أنت مخير إذا قام إن شئت تسلم لنفسك كما وإن شئت أنت رجع
يعني التشهد
صلي
يعني أنا أجلس التشهد
ومستمر
هذا على الخامسة أنا أستمر
جالس
التشهد
ثم أسلم
يجوزك تسلم ويسلم لنفسه
نعم.
ولا يعتد مسبوق بالركعة الزائدة لا تابعه فيها جاهلا
ولا يعتد المسبوق بالركعة الزائدة إذا دخل مع الإمام جاهلا أنها زائدة كما لو جئت وهو في الخامسة ظنيت أنك أدركت ركعة مع الإمام يقول لا تعتد بهذه الركعة لأنها غير معتد بها من جهة إمامك فإمامك لم يعتد بها لأنها زائدة تعمدها بطل صلاته. والمشهور لا يلتفت إليها.
وعمل بالصلاة متواري مستكثر عادة من غير جنس الصلاة كالمشي واللبس ولف العمامة ولف العمامة يبطلها عمد وسهو وجهل إن لم تكن ضرورة وتقدم
كذلك. والعمل المستكثر الذي هو من غير جنس الصلاة إذا كان كثيرا ومتواليا فإنها تبطل به الصلاة. فالعمل اللي من غير جنس الصلاة مثل لبسك الثوب كامل تلبس الثوب يزين بطرك ينفضها يصلح الطاقية يا تلبس المشلح يا تقلب يا تنظر كنادرك هذا كله يبطل إذا كثر وتوالى أبطل الصلاة. أما إن كان يسيرا فهذا لا يبطلها فإن النبي تحت وهو يصلي وفتح الباب لعائشة وهو يصلي. العمل الذي هو من غير جنس الصلاة إن كان يسيرا فهذا لا يضر وإن كان كثيرا وكان متواليا فهذا يبطلها وإن كان متفرقا كل ما خلى شوي حرك هذا ينقص كمال الصلاة لكنها لا تبطل. نعم نعم يعيد لكن بطلان الصلاة يعيد لا مانع
ولا يشرع ليسيره أن يسير عمل من غير جنسها سجود ولو سهوا.
ولا يشرع ليسير العمل الذي هو من غير جنس الصلاة إذا فعله سهوا لا يشرع للسجود. فمثلا أنت شايف تصلي وسهيته لبست بشتك سهو ما نقول السجود لأن لبس البشت مهم من عمل الصلاة وسجود السهو خاص فيما يتعلق بأحكام الصلاة من واجبات أو أركان أو توالي ونحو ذلك. أما العمل الذي هو لا ينسب إلى الصلاة ولا يضاف إليها فهذا لو فعله سهوا ما نقول اسجد. أو مثلا صليت ونشيت تقدمت مثلا من تصلي شاي وأخذت قدامك عصا ولا شيء هذا العمل مو من جنس الصلاة ولا مصلحة الصلاة فيه لكن نقول ما تبطل ما دام أنه يسير. قلت هل أسجد للسهو؟ نقول لا لأن لا تعلق له بأركان الصلاة ولا بواجباتها ولا بسننها ولا له دخل في الصلاة. نعم.
ويكره العمل اليسير من غير جنسها فيها.
ويكره العمل اليسير من غير جنس الصلاة فيها يكره. ما ينبغي الإنسان دائما يزين غترته ويزين ثوبه ويرمي غترته ويأخذ أخرى أو يرمي الطاقية ويأخذ الثانية أو يصفط مشتك قدامه ثم يخذك على الثاني يلبسه ثم ينزله هذا ما ينبغي عليك.
ولا تبطل بعمل قلب وإطالة نظر إلى شيء وتقدم.
ولا تبطل الصلاة بعمل قلب لو كان قلبك شاهي لكنك أديت الصلاة بأركانها وشروطها هذا ما في شك أنه منافي لكمال الصلاة لكن نأمر بالإعادة لأن في الصورة الظاهرة صحيح. نعم. التوالي عمل القلب يقول ولو طال.
نعم. استلم
ايش؟
العصر.
لا ما يشيش. ايه من جهة الصلاة. نعم. ما شيء في صلاة.
انا
بس
صلاة.
ولا كيف الصلاة. مو من الصلاة في شيء. ما تعلق بالصلاة. الى شهى في صلاته يعني في جزء من أجزاء صلاته هذا المعنى. في جزء لأن سجود السهو يجبر ذلك الجزء الذي فات. فاتك جزء من صلاتك كترك واجب شهوى أو أديت جزءا من صلاتك شاكا. أنا شك في عدد الركعات أخذ بالأقل، فهذا أما هذا ما له تعلق بالصلاة، فمعنى إذا ساعدكم في صلاتنا ما شهد في صلاتكم، يعني ما وقع السهو في نفس الصلاة بأن فاتني جزء من أجزاء صلاتي.
وإذا قرأ القرآن الركوع والسجود عن من هي عنه؟
هذا يأتي ما يلزمه، لكن يقولون يشهد ولا ما يلزمه لأنه من جيش الصلاة.
ولا تبطن الصلاة بيسير أكل أو شرب سهوا أو جهلا لعموم عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان.
ولا تبطل الصلاة إذا أكل يسيرا ولكنه شاهد، هذا ما تبطل به الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان. لا دقة الفقهاء لما كان هذا من غير جنس الصلاة الأكل والشرب ما هو ركن من أركان الصلاة ولا سنة ولا أي شيء، ما راحوا يستدلوا إلى شيء، قالوا استدلوا بقول عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان لأن هذا العمل لا تعلق له بالصلاة. فمثلا تصلي جلست للتحيات سهيت وانت صحيح قدامك كاسة ناس قلت وشربت الصلاة إذا كان يسير الصلاة صحيحة لهذا الحديث، أما لو كنت متعمد فلا. نعم تلقت الأمة بالقبول ويشهد القرآن ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا. نعم هو تلقى ما يخلو لا بد فيه، لكن ما دام القرآن يعبدك ويدل عليك. نعم
وعلم منه أن الصلاة تبطل بالكثير عرفا منها كغيرهما.
أما لو شرب كثير أو أكل كثير الصلاة تبطل. نعم
ولا يبطل نفل بيسير شرب عمدا.
ولا تبطل الصلاة إذا كانت نافلة بشرب يسير عمدا، كما لو كنت تهجد في الليل ولما جلست خدت لك جرعة ماء هذا لا بس. نقلوا ان ابن الزبير رضي الله عنه كان يشرب وهو يتنفل جرعة ماء، وكذلك سعيد بن جبير، وذلك لان الناس يكثرون النوافل ولان العادة جرت انهم يطيلون في صلاة النوافل، فربما احتاج الى جرعة ماء، قالوا لا بأس بجرعة ماء يسير وهو يصلي صلاة النافلة. والقول الآخر المنع مطلقا لا في الفريضة ولا في النافلة. سيترك على كل حال إلا إذا احتاج إليه، وكان الشيء كان محتاج إلى فلمان، أما إذا كان لا حاجة ما ينبغي.
ولأن مد النفل
إذا اشتهر عند الصحابة وتناقلوا ولم ينكروا عليه يشير عندنا يا دنيا ولا يشير عند الصحابة. على كل حال تناقلت الأمة بالقبول ولا أحد رد.
ولأن مد النفل وإطالته مستحبة فيحتاج معه إلى جرعة ماء لدفع العطش فسومح فيه كالجلوس.
كذلك قالوا إن النفل يطيل فيه الإنسان في الغالب فيحتاج إلى جرعة ماء، وفرقا بينه وبين الفريضة، الفريضة لا يجوز له لما بالنفل النافلة والفريضة من الفرق. أولا قالوا النافلة يجوز للإنسان أن يتنفل وهو جالس وإن كان قادرا على القيام بخلاف الفريضة، وأيضا النافلة عندهم أيضا يجوز للإنسان هو القيام ركن في الفريضة، أما النافلة لو صلى وهو جالس لا حرج عليه. فكذلك هنا لو شرب عند الحاجة جرعة ماء فكذلك، مستدلين بفعل ابن الزبير وفعل سعيد بن مسيب سعيد بن جبير، وقالوا إن هذا شيء مشتهر القرن الأول. أما القول الآخر يقول لا، الأصل أن هذا ينافي كظيمة الصلاة ويبطل الصلاة، فلا يجوز أن يأكل ولا يشرب، وإذا احتاج إلى جرعة ماء فلا داعي إلى أنه يشرب، عليه أن يخفف، لأن المتطوع أمر نفسه بدل ما يمتد ويطول يخفف ويسلم ويشرب. أدام من الرسول ما قال الصيام المتطوع، المتطوع.
وظاهر أنه يبطل بيسير الأكل عمدا،
وظاهر أنه يبطل بيسير الأكل عمدا ولو في النفل. أما في النفل قلنا لو أخذ جرعة ماء لا بأس، وأما لو أخذ الطبط زينه كان يصلي شاف الأرطب جنبه أو شلق الجحة وكلا تبطل صلاة.
وأن الفرض يبطل بيسير الأكل والشرب عمدا،
أما الفريضة تبطل مطلقة سواء كان يسير أو كثير يأكل أو شرب في حق المتعمد، أما الشرب لا إذا كان يسير كما تقدمنا.
وبلع
ذوب سكر
ونحوه بفمك أكل،
وبلع ذوب سكر ونحوه كأكل. المعنى لو قلت مثلا أنا أصلي وفي ذنب حلاوة أطفل البك وانت تصلي، فما حكم هذه الصلاة؟ قالوا ما تصلي لأنها كالأكل سواء كان فرض أو نفل.
والعلت مثلا
الظاهر
يوجد واجب
العلج جوم، لكن هذا ما له جوم، هذا خلي يسد ولا يحرك بس يمشي مع الريف، ما هناك شيء يزلزل، ما له جوم، مع هذا الحقوه بالأكل. هذا في النافلة خاصة، لا في النافلة خاصة، وأما الأكل يبطلها في النفل والفرض قليل أو كثير، إنما المستمع عندهم الشرب القليل في النافلة فقط.
إذا من الناس يغلق في الجنة ولا بغى يدخل المسجد يتحسف لا يجد يعني يحطها بالرقم، هذا يوجد كثير يعني التنبيه لا بد منه.
إذا اطلعت على شيء
طبعا.
ولا تبطل ببلع ما بين أسنانه بلا مضغ،
ولا تبطل ببلع ما بين أسنانه بلا مرض، لأنه لا يسمى أكل، كما لو تعشيت الآن سرعة غسلت يديك وجيت تقرأ بدأت تصلي صار بين أسنانك مش عاد الحمد لله ولا شيء، ولكن ما عليك طاح هذا لا بأس، لأن مثل هذا لا يسمى أكل ولا تناولته وإنما هو شيء في أسنانك، أما لو قعدت تعلك لا.
قال في الإقناع إن جرى به ريقه، وفي التنقيح والمنتهى ولو لم يجر به ريقه.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح، وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة في سجود وقعود وتشهد في قيام وقراءة سورة في الأخيرتين لم تبطل ولم يجب له سجود بل يشرع، وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت، وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا أتمها وسجد، فإن طال الفصل أو تكلم لغير مصلحتها بطلت ككلامه في صلبها، ولمصلحتها إن كان يسيرا لم تبطل، وقهقهة ككلام، وإن نفخ أو انتحب من غير خشية الله تعالى أو تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وصحبه قال رحمه الله تعالى: وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة في سجود وركوع وقعود وتشهد في قيام وقراءة سورة في الركعتين الأخيرتين من رباعية أو في الثانية من المغرب لم تبطل لتعمده.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه. هذا من جاء بقول مشروع أو فعل مشروع في غير موضعه هذا ينقسم إلى قسمين: أولا قولية، والثاني فعلية. فإن أتى بقول مشروع في غير موضعه كمن تشهد في قيام أو قرأ في ركوع وسجود أو جلوس أو قرأ سورة في الركعتين الأخريين من رباعية أو ثالثة في مغرب، فهذا لا تبطل صلاته لأن جنسه مشروع وهو قول وليس بفعل، ولم يجب له سجود سوء، لكن يسن في حقه أن يسجد لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سهى أحدكم في صلاته فليسجد سجدتين. مع أن القراءة في الركوع والسجود لا تجوز، في القراءة ما ينبغي أن تقرأ في حالة الركوع ولا في حالة السجود، لحديث: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا بالدعاء. وتكلم العلامة المحقق ابن القيم على القراءة في الركوع والسجود وجه النهي عن ذلك، فقال: ما معناه؟ إن أشرف ما عليه الإنسان القيام، فكونك قائم أفضل وأشرف من كونك راكع أو ساجد. والقرآن هو من أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله سبحانه وتعالى، ولا هناك شيء أفضل ولا أشرف من القرآن مما يخرج من فمك. فالله سبحانه وتعالى جعل محل القرآن في الصلاة القيام، لأن القرآن شريف والقيام شريف. ونهيت عن القراءة في الركوع لأن الركوع والسجود حالة ذل، وخضوع وخشوع وانكسار، فلا يناسب أن تقرأ القرآن الذي هو أشرف موجود على الأرض أن تقرأ القرآن وأنت على تلك الحالة في حالة ذل، بل عليك أن تأتي في ركوعك وسجودك ما يناسب ذلك وما يناسب تعظيم من ركعت وسجدت لأجله، بأن تقول: سبحان ربي العظيم. في الركوع مفهومه هو أن الله هو العظيم وأنت الذليل الحقيقي، وتقول في حالة السجود في حالة أخفض وأذل من حالة الركوع: فأشرف ما فيك ووجهك، لأن وجهك فيه السمع والبصر وآلة الكلام وآلة الشم، ومع هذا ألقيته على الأرض وعفرت وجهك ذلا وخضوعا لله، فغير مناسب أن تقرأ القرآن الذي هو أشرف الكلام وأعظمه وأنت على تلك الحالة، بل المناسب في حقك أن تقول: سبحان ربي الأعلى. فالله هو الأعلى، وأنت تؤثر وجهك على الأرض معترفا بالذل وعدم العلو بل الفقر والمسكنة والخلود والذل، بأن عفرت أشرب ما بي وهو عفرته لله. وما دام أنك على تلك الحالة فغير مناسب أن تقرأ القرآن إلا وأنت على أكمل حالة وأتمها، تعظيما للقرآن وتنزيلا للقرآن منزلته. فلهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. لكنهم يقولون أنك لو قرأت القرآن في الركوع والسجود لا شيء عليك، وإنما يسن في حقك أن تسجد في السهو.